بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الثالث من مجالس شرح الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وقد قرأنا ما يتعلق بالأبيات التي ذكر فيها البراءة من الفرق والطرق المخالفة، ثم ذكر منهج أهل السنة ومصدرهم في العقيدة لما ذكر نصوص الوحيين، ثم قال والأربع السنن الغر، وذكر المسانيد والمعاجم والموطأ وغيرها من مصادرهم في تلقي هذه الشريعة. والسنن الأربع ما الذي يعنى بها؟ سنن أبي داود ذكرنا اسمه من؟ سليمان بن الأشعث. والنسائي، أنا كأني أخطأت قلت علي، هو أحمد بن شعيب ابن علي النسائي رحمه الله المتوفى سنة 303. والترمذي محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي، وابن ماجه هو محمد بن يحيى القزويني رحمه الله. نعم. ثم ذكر أنهم متمسكين بنصوص الوحيين وبكتب وبهذه الكتب التي فيها الشريعة مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك ذكر المذاهب العصرية التي فيها مخالفة للوحي، وفيها ما فيها من أفكار تخالف ما جاءت به الرسل. وذكر من طريقتهم أنهم عندهم من الشبهات ونحو ذلك، فذكر أبياتا تبين أنه لا يستمع لهم ولا يلتفت إلى ما في كتبهم وفي مجلاتهم، فقال ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخلول إذ وجدوا. يعني أن هذه المذاهب خرج فيها من ينكر الإيمان أو ينكر وجود الخالق كأفكار الملحدين. قال وما مجلاتهم وردي ولا صدري ولا وما لمعتنقيها في الفلاح يد، إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم وحكم طواغيت لها طردوا. هنا وقفنا صح تقريبا، ها نعم، أو بعدها بيتين، محسنين لها كيما تروج على عمي البصائر ممن فاته الرشد، من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا. ثم قال ذكر أبياتا تبين نهجهم وطريقتهم وهذه الأفكار التي فيها طعن في الشريعة أو في العقيدة أو في أحكام الشريعة. فقال يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضع تأجيلا وتنتقد. يعني هذه المذاهب المعاصرة التي فيها مخالفة لدين الإسلام وتعاليم الإسلام، من تعاليم هؤلاء ومن طرائقهم ومن منهجهم أنهم سعوا لإفساد الأنثى وسعوا لإفساد المرأة، ويريدون أن تبرز الأنثى، يعني تتبرج وتظهر وتتكشف من حجابها، مع أن الله عز وجل أمر بصيانة المرأة، والحجاب ليس مجرد لباس وإنما هو صيانة وحفاظ للمرأة من أن يعتدي عليها أحد، وصيانة لها ممن في قلوبهم مرض ومن المنافقين. فقال يرون أن تبرز الأنثى بزينتها، يعني تتبرج، وبيعها البضع، يعني الفرج، تأجيلا وتنتقد، يعني تتجر بفرجها وتأخذ الثمن مؤجلا أو نقدا. هذه هي الحضارة التي أتوا بها هؤلاء الذين يزعمون أنهم أتوا بحضارة وتقدم وتطور. قال: من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم، تزيوا وفي زي التقى زهدوا. يعني هؤلاء شابهوا الكفار في عاداتهم وتقاليدهم ولباسهم. قال: بهم تزيوا وفي زي التقى زهدوا، فيما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم زهدوا، فهم يقلدون الكفار الغربيين اليهود والنصارى في كل شيء. ما حسنوا هؤلاء الكفار حسنوا، وما قبحوا قبحوا. يعني على سبيل المثال، من يعني ما هو واضح عند هؤلاء، وللأسف بعض شباب المسلمين يقتدي من غير أن يفكر. على سبيل المثال، في السابق أو في فترة من الفترات كانوا يضحكون ممن يقصر ثوبه، ثم لما خرج عند الغربيين أن الموضة أن يكون البنطال قصير قلدوه. وفي السابق يسخرون ممن يعفي لحيته، لما صارت الموضة إعفاء اللحية ماذا؟ قلدوه. هذا موجود صح؟ قال: من ذلك بالإفرنج قد شغ... من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا. طبعا الإفرنج هذا لقب على الغربيين. بهم تزيوا، يعني أنهم يقلدونهم تقليدا أعمى، وهذا لا شك أنه عين الضلال. الإنسان لابد أن يفكر ويحلل وينظر. هذه الحضارات ما فيها من خير، يعني علم دنيوي تجريبي فيه نفع نستفيد منه، كالطب والهندسة والفيزياء والكيمياء، لكن عادات وتقاليد سيئة مخالفة للفطرة ومخالفة للكتاب والسنة لا يجوز لنا أن نأخذها. قال: وفي زي التقى زهدوا. في السنن وما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام زهدوا، بل ربما استهزأوا بالسواك، واستهزأوا بالثوب القصير، واستهزأوا باللحية. قال: وبالعوائد منهم كلها اتصفوا، يعني يقلدونهم تقليدا أعمى في جميع عاداتهم وتقاليدهم، سواء أكل أو شرب أو لباس أو كل شيء. وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا. إعفاء اللحية من الفطرة، وتقصير الشارب من الفطرة، وتقليم الأظفار من الفطرة، هم خالفوا ذلك حتى أصبح بعضهم يطيل أظفاره ويطيل شواربه. ها، والله المستعان. على صحائفهم يا صاحي قد عكفوا، العكوف الجلوس الطويل، يعني يعكفون على كتبهم وصحائفهم ومجلاتهم، هذا في زمن الشيخ. واليوم قنوات ومواقع انترنت وحسابات وغير ذلك. ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا، يعني إذا تلوت كتاب الله لا يؤثر فيهم فيسجدون. قال: وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، صرفوا عن أحكام الشريعة وحكمها ومحاسنها. الشريعة فيها محاسن عظيمة، هؤلاء انصرفوا عنها. وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، يعني ما يأتي في هذه المجلات يسمونه ذوق، ويسمونه يعني أدب، ويسمونه أسماء وألقاب، يطلقون عليها ألقاب جميلة مع أنه في واقعه ليس بجميل. قال: وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا. اللحى واللحى يجوز أن تنطقها بكسر اللام وضم اللام، تقول لحى ولحى. قال: وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا تشبها ومجاراة وما اتأدوا. هذا شيء ظاهر مما اقتدوا فيه بالحضارات الغربية. قال: وما اتأدوا، يعني ما تريثوا وتأنوا وتفكروا. قالوا رقيا، يعني زعموا أن هذا هو الرقي. قالوا رقيا، فقلنا للحضيض نعم، الحضيض النزول في الدركات، تفضون منه إلى سجين مؤتصد. هذا فيه اقتباس
مما ورد في القرآن في جهنم أنها عليهم مؤصدة. فاتباع اليهود والنصارى واتباع هؤلاء الكفار لا شك أنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله، فليس سببا للرقي بل للنزول ودخول النار. ثقافة يلقبونها ثقافة وحضارة، وهي في الحقيقة جهل وتخلف وهلاك. ثقافة من سماج، السماج والشيء السمج والسمجة هذه معناها في اللغة العربية الشيء الذي لا قيمة له، يقال له سماج، لا قيمة له، لا قيمة له. قالوا ثقافة، ثقافة من سماج ساء ما ألف، حضارة من مروج هم لها عمد. سموها ثقافة وحضارة وهي في الحقيقة ليست بثقافة وليست بحضارة، لكن كلامهم وهذه الألقاب البراقة جعلت منها حضارة، وإلا هي في الواقع ليست حضارة. عصرية عصرت خبثا فحاصلوا، قالوا عصرية، نعم هي في هذا العصر لكن في الحقيقة أنها أتت بخبث كما قال الشيخ، فحاصلها سم نقيع. السم معروف، السم إذا شربه الإنسان يموت، وهكذا أماتت الدين في قلوب الناس. سم نقيع ويا أغمار، الغمر، أغمار جمع غمر، والغمر الذي لا تجربة له ولا خبرة له. وهؤلاء الشباب الذين اقتدوا بالكفار لا خبرة لهم ولا تجربة لهم. قال ويا أغمار فازدردوا، عندكم هكذا صح؟ ازدردوا معناها ابتلعوا، ابتلعوا، ازدرد الشيء يعني ابتلعه. موت وسموه تجديد الحياة، فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا. يزعمون أن هذا شيء من التجديد، والشيء الجديد محمود أو مذموم؟ ما رأيكم؟ الشيء الجديد محمود إلا في الدين، يكون ماذا؟ بدعة ومحدثة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من محدثات الأمور. فهؤلاء ما فهموا معنى التجديد في الحقيقة، ما فهموا معنى التجديد، ولذلك أخذوا الثقافات الأجنبية بغثها وسمينها وبما فيها من حق وباطل، وما ميزوا بين أمور الدين وأمور الدنيا. قال موت وسموه تجديد الحياة، فيا ليت الدعاة لها في الرمس، الرمس التراب، قال قد لحدوا. التراب الذي يكون في الصحراء يكون عليه أثر، تأتي الريح فتثير التراب فتغير هذا الأثر، هذا يسمى رمس، الرمس. قال في الرمس قد لحدوا، يعني يا ليتهم لحدوا في ذلك التراب فتأتي الريح فتسف عليهم فلا يعرف أحد أين موطنهم من هذه الصحراء. فالشيخ يريد أنهم يا ليتهم، يعني ذهبت هذه الأفكار بطريق لا يستطيع أحد بعد ذلك الوصول إلى هذا الباطل، من أجل ماذا؟ قطع الطريق على من يريد الوصول إلى هذا الباطل. قال دعاة سوء إلى السوء، دعاة سوء، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه هناك دعاة سوء على أبواب جهنم، من أجابوه قذفوه فيها. ودعاة السوء قد يكونون دعاة إلى بدعة، وقد يكونون دعاة إلى كفر، وقد يكونون دعاة إلى منكرات وفواحش وكبائر الذنوب. قال إلى السوء، السوء الباطل، السوء الباطل. قال تشابهت القلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا، تشابهت قلوبهم كما قال الله في القرآن. وهكذا الباطل، أهل الباطل يشبه بعضهم بعض ويتفقون. لماذا؟ لأن الشهوات واحدة والملذات واحدة. قد جهدوا، قولوا قد جهدوا يعني هم في جد واجتهاد في الشر والباطل وفي نشر الباطل. قد جهدوا، هم في جد واجتهاد في الشر وفي نشر الباطل. وهذا للأسف حال أهل الباطل، أنهم في جد واجتهاد. حتى في كلمة لعمر رضي الله عنه نقلها ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية، يقول عمر: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز المؤمن، اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز المؤمن. الفاجر، كثير من أهل الباطل عندهم جد واجتهاد، وفي المقابل إذا نظرت إلى أهل الحق وجدت عندهم، عند بعضهم كسل، هذا موجود. اللهم إني أشكو إليك، قال، جلد الفاجر وعجز المؤمن. والله المستعان. قال: ما بين مستعلن منهم، يعني معلن، ومستتر. بعضهم لا يعلن الباطل لكن يعمل بالخفاء وينشر الباطل بالخفاء. ومستبد ومن بالغير محتشد، بعضهم يترأس ويتزعم الباطل ويستبد به، وبعضهم يحشد لاتباع هؤلاء الزعماء على الباطل. وهكذا الباطل، تجدون منهم قادة وزعماء ومنهم جمهور يشجعون هؤلاء الزعماء. فهذه مذاهب هدامة مختلفة باطلة، منها المعلن ومنها المستتر ومنها المستبد ومنها المحتشد. قال: لهم إلى دركات الشر أهوية. الصعود على درجات والنزول على دركات. قال: أهوية يعني هبوط، يهوى هاوية يعني هابط، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، تركوا درجات الخير وحرصوا على دركات الشر. قال: وفي الضلالات والأهواء لهم شبه. أهل الباطل دائما لهم شبه. وما المقصود بالشبه؟ الشبهة هي الكلام الذي مزج فيه الحق بالباطل والتبس فيه الحق بالباطل. وهذا من طريقة أهل الباطل، أنهم يخلطون باطلهم بشيء من الحق. من أجل ماذا؟ من أجل رواج الباطل ونشر الباطل. إذا تكلموا بالباطل فقط لا يقبل أحد منهم هذا الباطل، لكن يمزجونه بشيء من الحق من أجل أن يروج على الناس وينتشر، فيخلطون الحق بالباطل. قال: وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا. بلدوا يعني متبلدين، يعني أغبياء، هم أذكياء في الشر والباطل لكن في الحق أغبياء، لا يريدون أن يتعلموا. ثم قال: صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا. هذا من روائع هذه المنظومة، هذا البيت. صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، هذا فيه اقتباس من القرآن، صح؟ قال الله عز وجل ماذا؟ صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وفي آية: لا يعقلون. ولو نظر، قال: ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا. هذا حال كثير من الباطل والعياذ بالله، أنهم يعرضون يعرضون. نوح لما دعا قومه ماذا قال؟ رب إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، معرضين ما يريدون أن يقبلوا الحق. قال عموا عن الحق صموا عن تدبره عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا. يعني كل هذه الأبيات التي يذكرها الشيخ أو هذه الأبيات الثلاثة كلها في إعراض أهل الباطل عن الحق، فهم معرضون عن الحق. قال صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا، عموا عن الحق صموا عن تدبره عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا. كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا. كل هذا إعراض عن دين الله، فهم تراهم تظنهم يسمعون وهم لا يسمعون، لا يسمعون للحق أبدا، تظنهم أيقاظ وهم نائمون عن الحق. باعوا بها الدين طوعا عن تراضي وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا. يعني الإيمان والعقيدة والدين لا قيمة له عندهم ولا يهتمون له أبدا، هم منغمسون في ماذا؟ في باطلهم وفي دنياهم. يعني ما كأنهم خلقوا لغاية عظيمة وهي عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى، غفلوا عن تلك الغاية وأعرضوا عنها. وإلا المؤمن الذي يستحضر هذه الغاية العظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يسعى إلى تحقيق هذه الغاية. قال يا غربة الدين والمستمسكين به. يتحسر الشيخ رحمه الله على حال الدين والغربة والشتات. كقابض الجمر صبرا وهو يتقد. وهذا أمر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وكما جاء عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر. انظر، يعني إنسان متمسك وهو متمسك بدينه يتألم، ها؟ كما يتألم من يمسك ماذا؟ الجمر. معروف الجمر؟ معروف؟ أيه. لذلك سألت الجمر النار، معروف النار؟ طيب، القابض على الجمر إذا قبض عليها ماذا؟ يحترق، يتألم، صح؟ كذلك في أيام الفتن الإنسان وهو متمسك بدينه ماذا؟ يتألم. القابض على دينه كالقابض على الجمر. انظر هنا فيه تمسك واستمساك وألم في نفس الوقت، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ للصابر فيهن أجر 50. فقال الصحابة يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، من الصحابة الذي يأتي في آخر الزمان في زمن الفتن فيتمسك بدينه ينال أجر 50 من الصحابة، وهذا ثواب عظيم. لكن انتبه، هنا مسألة، ليس معنى هذا أنه يكون أفضل من الصحابة، لا، الصحابة في درجة ومنزلة ومرتبة فاتت من بعدهم وهي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في هذا الحديث إثبات، ليس إثبات للدرجة والمنزلة، وإنما إثبات لمضاعفة الثواب، فشيء بين المرتبة والمنزلة ومضاعفة الثواب. هنا ثوابه يضاعف حتى يكون كأجر 50 من الصحابة، لكن ليس معنى ذلك أنه يكون أفضل من الصحابة، لأن الصحابة في درجة ومنزلة وهو في منزلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الصحابة ونفقتهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال: يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد، يصبر على التمسك بدينه. إذن لابد في زمن الفتن من الصبر. وما معنى الصبر؟ الصبر هو حبس النفس، حبس النفس على هذا الشيء. قال: وهو يتقد، هذا حال أهل الحق أنهم متمسكين. والجمر يتقد يعني يتوهج، والنار تتوهج وتتقد موقدة. المقبلين عليه عند غربته، هذه فضيلة ومنقبة عظيمة، أن الناس معرضين عن الدين وهذا مقبل على الدين. والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا، يعني بعض الناس يقول يخذل إخوانه ويقول: الناس اليوم في فساد وفي فتور وفي كذا وفي كذا. هذا لا يلتفت إلى هذا الأمر، إذا فسد الناس هو أصلح نفسه. لذلك جاء في الحديث: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني يصلحون أنفسهم. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. فهو يصلح نفسه ويصلح مجتمعه في حال الفساد، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير ويسارع في الخيرات ويدعو إلى الله عز وجل. ولا شك أن هذه منزل عظيم، هذه وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء والمرسلين. فالإنسان يصلح نفسه ولو فسد الناس، ويدعو إلى الله ولو فسد الناس. قال: إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا، إذا الناس أعرضوا عن النطق بالحق والخير، هذا المصلح وهذا الذي هو من جملة الغرباء ينطق بالحق ويصدع بالحق. به وإن أحجموا عن نصره نهدوا، إذا الناس أعرضوا عن نصرة الحق هو نهد لنصرة الحق، يعني قام لنصرة الحق. قال: هذا وقد آن نظم العقد، يقال عقد ويقال عقد، عقد وعقد، وبالفتح يعني نسبة إلى العقيدة. هذا وقد آن نظم العقد معتصما به بالله حسبي عليه جل أعتمد، يعني كل ما تقدم هو مقدمة، والآن سيشرع في موضوع هذه المنظومة وهي العقيدة. قال: معتصما بالله حسبي عليه جل أعتمد، يعني يستعين بالله تبارك وتعالى. وهذه طريقة العلماء وأهل العلم، أنهم دائما يستعينون بالله عز وجل ويتوسلون إليه ويطلبون منه العون في بداية مصنفاتهم وما يكتبون، لأن الإنسان دائما مفتقر إلى الله، إذا لم يعينه الله جل وعلا لم يتحقق له شيء. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، صح؟ وفيها آية وهي قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية آية عظيمة، لا بد أن نستحضرها دائما. وطالب العلم على وجه الخصوص دائما ينبغي عليه أن يستحضر هذه الآية ويستحضر هذا المعنى العظيم، أنك يا عبد الله لن تعبد الله إلا بعون من الله، ولن تطلب العلم إلا بعون من الله. وكما قال القائل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لا تعتمد على ذكائك وقوتك ونشاطك وشبابك، إنما تعتمد على من؟ على الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ماذا قال بعد ذلك؟ باب عندكم ماذا؟ ها؟ نعم، أبواب الدين، أبواب أمور الدين. نعم.
شيخ، يعني جمعة أبواب.
الآن أقول لك قال أبواب أمور الدين. لماذا قال أبواب ما قال باب؟ طيب، لأنه سيذكر مراتب الدين، فسيذكر الإسلام والإيمان والإحسان، فلذلك قال أبواب أمور الدين. واضح؟ لأن هذا هذا الباب هو يصدق عليه أنه أبواب، لأنه مدخل إلى أبواب ستأتي بعده، فهو ذكر أبواب الإيمان مجملة ثم فصلها بعد ذلك. قال أمور الدين، أمور الدين الإيمان والإسلام والإحسان. لماذا سميت أمور الدين؟ هذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل المشهور، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وفي رواية أمور دينكم، وفي رواية دينكم. فأمور الدين هي الإسلام والإيمان والإحسان. والدين يطلق، كلمة الدين بالكسر تطلق ويراد بها الإسلام، وتطلق ويراد بها الجزاء، تطلق ويراد بها الإسلام، وتطلق ويراد بها الجزاء. ومن ذلك قوله جل وعلا: مالك يوم الدين، يعني الجزاء، يوم الدين الجزاء، لأنه يوم الجزاء على الأعمال. قال: والدين قول بقلب واللسان، وأعمال بقلب وبالأركان معتمد. طيب، قال: والدين قول، هذا الأمر الأول، وهو قال قول بقلب. العلماء حينما يعرفون الإيمان يقولون قول القلب هذا واحد، وقول اللسان اثنين، وعمل القلب ثلاثة، وعمل اللسان أربعة، وعمل الجوارح خمسة. يقولون الإيمان قول وعمل، فيفصلون، يقولون قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب تصديقه وإيقانه، هو تصديقه وإيقانه، التصديق واليقين. قول اللسان النطق بالشهادتين. عمل القلب النية والإخلاص والمحبة والخوف والخشية وغيرها من أعمال القلوب، وأعمال القلوب كثيرة. عمل اللسان مثل ماذا؟ الأذكار، تلاوة القرآن، الأذان. عمل الجوارح مثل الصوم والصيام والصلاة. نعم. فمن عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، فيفصلون أن القول هكذا: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. ومن هنا يتبين لنا أن أهل السنة من قال منهم الإيمان التصديق لم يعنوا بذلك مجرد التصديق، ولم يعنوا بذلك حصر الإيمان في التصديق، وإنما يعنون بذلك التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد والإقرار ظاهراً وباطناً. وهذا تنبيه مهم في تعريف الإيمان، أن العلماء حينما يذكرون التصديق لا يعنون به حصر الإيمان في التصديق. حصر الإيمان في التصديق هذا عند بعض المتكلمين، وإنما يعنون به التصديق المستلزم لماذا؟ للإقرار والإذعان والالتزام بالإيمان ظاهراً وباطناً. ولذلك قالوا قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد يزول بالردة وبنواقض الإسلام المعروف. ولذلك يقول بعض المشايخ الإيمان إذا أردنا أن نعرفه لا بد فيه من 5 نونات، فيقول: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه كم نون؟ 5 نونات. هذا القول مأثور عن شيخ مشايخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، حدثنا بهذا الكلام من تتلمذ عليه من مشايخنا. قال: معتمد، يعني العمدة، ما يعتمد عليه، هذا القول معتمد عند السلف. قال: يزداد بالذكر، يزداد هذا زيادة الإيمان، ونقصانه، أشار في هذا البيت إلى زيادة الإيمان ونقصانه، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وزيادة الإيمان دلت عليه نصوص كثيرة: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لكن النقصان ماذا دل عليه؟ هل هناك دليل على نقصان الإيمان؟ دليل صريح ما هو؟ أحسنت، الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها ذكر أن فيه شيء. طيب، نريد أصرح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال العلماء: ما من شيء يزيد إلا وينقص. قال: يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد. اضطراد الأمر يعني بعضه يتبع بعض، طرد الأمر يعني تبع بعضه بعض، فالذنب والغفلة ماذا؟ تنقص الإيمان، تنقص الإيمان. قال: وأهله فيه مفضول وفاضل، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. سبحان الله، الشيخ أوتي براعة ونظم عجيب في النظم، براعة في النظم، ينظم البيت فيذكرك بالآية أو بالحديث. هذا البيت يشير به إلى مسألة تفاضل الإيمان وتفاضل أهل الإيمان فيه، وأن الناس متفاضلون في الإيمان. وقوله ظلوم وسباق ومقتصد إشارة إلى قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالناس على مراتب، منهم الظالم لنفسه الذي يعصي ويقصر في الواجبات، ومنهم المقتصد، قالوا هو الذي يأتي بالواجب فقط ويترك الحرام، ومنهم السابق بالخيرات الذي يترك الحرام ويترك المكروهات ويفعل الطاعات والمندوبات ويسارع إليها. فالناس متفاضلون، فالناس متفاضلون. قال: وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا. يشير هنا إلى حديث جبريل، الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، وهذا الحديث العظيم الذي ذكر فيه مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر فيه شيء من أشراط الساعة. هذا الحديث سماه بعض العلماء أم السنة، سموه أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب، واعتنى به جماعة من أهل العلم، منهم ابن تيمية أفرد له شرحا وهو كتاب الإيمان. كتاب الإيمان هو شرح حديث جبريل. وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله أيضا شرح هذا الحديث بمصنف مفرد. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وهو من أدلة مسائل الإيمان، وهو دليل على تعريف الإيمان، حيث سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وهذا التعريف للإيمان في الحديث هو تعريف الإيمان باعتبار أركانه، تعريف الإيمان باعتبار أركانه. فإن العلماء يعرفون الإيمان تارة بأركانه كما جاء في حديث جبريل، وتارة بحقيقته، فيقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص. واضح؟ فإذا قلنا الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، هذا تعريف الإيمان باعتبار حقيقته. وتعريف الإيمان باعتبار أركانه ماذا؟ كما جاء في حديث جبريل. فحديث جبريل دل على تعريف الإيمان وأصول الإيمان، ودل على أنه هناك فرق بين الإسلام والإيمان، صح؟ لأنه سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف الإسلام بأركانه وعرف الإيمان بأركانه. ولذلك الذي عليه المحققين من أهل العلم على أن الإسلام والإيمان بينهما فرق، فإذا أطلق الإسلام دل على هذه الأركان الظاهرة، والإيمان الأركان الباطنة. لكن يقولون أن الإسلام والإيمان من الألفاظ أو الأسماء التي اجتمعت، التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد كما في قوله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هنا دل على أن الإسلام أركان الإسلام والإيمان أركان الإيمان، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. لكن إذا ذكر الإيمان لوحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. ولذلك ربنا جل وعلا سمى الصلاة إيمانا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، قال وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا. الصحابة رضي الله عنهم شهدوا تلك المسائل التي ألقاها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث عظيم ينبغي على طالب العلم أن يحفظه وأن يعتني بشرحه، لأنه اشتمل على أصول عظيمة، أصول الإسلام، أمور الدين، وفيه فوائد كثيرة لطالب العلم. فقال خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا استفادوا منه أنه على طالب العلم أن يأتي حلقة العلم وهو بلباس نظيف وبهيئة جميلة تليق بالعلم. قال حتى جلس، إذا لابد على طالب العلم أن يجلس، لا يسأل وهو واقف، وجلسته تكون مناسبة لماذا؟ لطالب العلم ولاحترام الشيخ ولاحترام الحلقة. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استقبله، جلس أمامه ما جلس خلفه. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس كجلسة التشهد في الصلاة، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. الضمير هنا يعود إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل؟ قولان لأهل العلم، النووي ذهب إلى أنه جبريل، وغيره من أهل العلم ذهبوا إلى أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. لروايات صحت وحسن، بعضها صحيح وبعضها حسن، كما جاء في سنن النسائي وحسنه الشيخ الألباني، قال وضع كفيه على فخذي النبي وجاء أيضا بسند صحيح في صحيح ابن خزيمة، وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد، كلها ألفاظ تقول وضع كفي على فخذي النبي، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. هنا جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة ثم يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول صدقت. قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه، فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني جبريل كان يعرف الجواب، وهذا استفاد منه أهل العلم أنه لا حرج على الإنسان، بل من الخير ومن أسباب نشر العلم والخير أن الإنسان يسأل ما هو يعلمه من أجل مصلحة من هو حاضر، من أجل مصلحة الحاضرين لكي يعلم، وهذا استفاد منه أهل العلم فائدة، ألا وهي أن على الإنسان أن يحرص على نشر العلم وأن يكون سبباً في نشر العلم، وأنه لا يلزم أن يكون من ينشر العلم هو الذي يتحدث أو هو الأستاذ أو هو المعلم، قد يكون غيره هو السبب في إقامة الدرس أو المحاضرات أو الدورات العلمية ونحو ذلك، وهو لم يلقها، فيكون أجرها في ميزان حسناته بإذن الله تبارك وتعالى. قال فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، الجواب أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الدين وقواعده، فافهمه عقدا، العقد نقيض الحل، العقد نقيض الحل وهو الشد والربط، صفى ما شابه عقد، يعني هذا الحديث أتى بمعنى واضح بين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضة، النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على هدي واضح أبيض نقي، صفى ما شابه عقد، يعني ما شابه شيء من الشوائب التي تعكره أو تفسد عليه. نعم، كم باقي من الوقت؟ طيب، الشيخ ذكر في هذه الأبيات معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان ومسائل الإيمان، وأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين فرقتين، فرقة المرجئة الذين يسمون الوعدية، وفرقة الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة. المرجئة تمسكوا بنصوص الوعد والرجاء، وحصروا الإيمان في القلب وفي التصديق، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، جعلوا الأعمال ليست من الإيمان، وتساهلوا في الذنوب، وجعلوا الذنب لا يضر مع الإيمان. وعلى النقيض منهم الوعيدية الذين كفروا بالذنوب وكفروا مرتكب الكبيرة، وهم الخوارج والمعتزلة. ولذلك في مسألة مرتكب الكبيرة قال السلف فيها أو سموها أو أطلقوا على مرتكب الكبيرة الفاسق الملي، الفاسق الملي، الفاسق رد على المرجئة، أي أن الذنوب والمعاصي تنقص الإيمان، وهذا دلت عليه نصوص كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان. وقولهم الملي رد على الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوا مرتكب الكبيرة من الملة، فسموه ماذا؟ الفاسق الملي، الفاسق رد على المرجئة، والملي رد على الوعيدية الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة كفروا مرتكب الكبيرة وخلدوه في النار، كيف نرد عليهم؟ الأصل في الرد عليهم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأيضا مما يرد به عليهم أحاديث الشفاعة في المذنبين والعاصين، والأحاديث التي فيها أن الله يخرج من النار أقوام ثم يلقيهم في الجنة. وأيضا مما يرد به عليهم الأحاديث الكثيرة والأدلة الكثيرة في الحدود والقصاص. الآن شارب الخمر فعل كبيرة، صح؟ ما حكمه؟ يجلد، لو كان كافر يقتل، يعامل معاملة مرتد، صح؟ والسارق تقطع يده، لو كان كافر يقطع رأسه، وهكذا. فهذه الحدود دليل على ماذا؟ دليل على أن مرتكب الكبيرة لم يخرج من الملة، هو عصى فيقام عليه حد ويعاقب، لكن لم يخرج من دائرة الإسلام. أيضا مما دل عليه حديث جبريل وما ذكره الشيخ في هذا الباب أن هذه المراتب كما صورها ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، قال: نجعل الإحسان في دائرة، والإيمان في دائرة، والإسلام في دائرة. يعني الإسلام في الإحسان في دائرة صغيرة، وأكبر منها دائرة هي الإيمان، وأكبر منها دائرة وهي الإسلام. فكل محسن مؤمن مسلم، لكن قد يكون الإنسان مسلم مؤمن لكن لم يحقق مرتبة الإحسان، وهي أن يعبد الله كأنه يرى. وقد يكون الإنسان مسلم لكن لم يحقق مرتبة الإيمان والإحسان، لذلك قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. لم يتمكن الإيمان من قلوبهم لأنهم حديثو عهد، لأنهم حديثي عهد بالإيمان والإسلام. هذه من جملة مسائل الإيمان. أيضا من المسائل المهمة والأصول التي يذكرها للعلم في مباحث الإيمان أن الإيمان أصل وشعب، والكفر أصل وشعب، وقد يجتمع في الإنسان شعب الإيمان وشعب الكفر. شعب الكفر هي المعاصي، فقد يكون مؤمن مسلم لكن يفعل بعض المعاصي ويفعل بعض كبائر الذنوب، فلا يزيل، انتبهوا، لا يزيل أصل الإيمان إلا أصل الكفر، لا يزيل أصل الإيمان إلا أصل الكفر، ولا يزيل أصل الكفر إلا أصل الإيمان. فالكافر الأصلي لو فعل شيء من شعب الإيمان، لو أماط الأذى عن الطريق، هل يدخل الإيمان؟ يدخل الإسلام؟ لا، لابد أن يأتي بأصل الإسلام وهو لا إله إلا الله. فلذلك هذه من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أن الإيمان أصل وشعب، والكفر أصل وشعب، وقد يجتمع في الإنسان شعب الإيمان وشعب الكفر، لكن لا يزيل أصل الإيمان إلا أصل الكفر، ولا يزيل أصل الكفر إلا أصل الإيمان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.